ما حكم الذبح لغير الله؟ ما حكم الذبح لغير الله يا عبد الرحمن؟ لا يجوز. يعني لو ان انسان جاء وذبحت له كبش في البيت محرم هكذا، يعني جاء ضيف عندك من امريكا وذبحت له كبش، هل يجوز؟ ها يجوز ان تذبح له هكذا؟ قال عبد الرحمن يرعده، عبد الرحمن الاخر، ها عبد الرحمن لا تعظيما. والذبح لمن يكون؟ اذا ذبحت للضيف ذبح لله عز وجل، لكن اردت ان تعطي هذا الضيف لحما ياكل فهذا جائز، هذا ذبح لله وانت ماجور. طيب الذبح عند لله عز وجل عند القبر، يقول انا ما اذبح القبر، وهذه مرت معنا ايضا في تطهير الاعتقاد، يقول انا ما اذبح البحر القبر، انا اذبح لله، لكن هنا يعني هذا المكان يعني له مزيه لان هذا ولي، فما حكم هذا عند من؟ عندك إن كان يذبح القبر بدعة وإن لم يذبح له، ها إن كان يذبح لصاحب القبر فهو مشرك، ها
إن هذا يعني وسيلة إلى شرك، ما كان وسيلة
أيوة، هذا ذريعة أيضا، إن كان يذبح لله سبحانه وتعالى ولكن عند القبر فهذه ذريعة من ذرائع الشرك. يعني كل محرم، وإن تعبد إلا بالذبح عند هذا القبر فهو بدعة. دليل حديث عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنه رجل أن ينحر إبلا بحوانه فهو عن ذلك. طيب الذبح يسمى بالمنفذ أو بالهجر، قالوا رجل قتل رجل، قال له إما أن تأتي تذبح وإلا تأقتله، أنا قتلت ولدي، قال فنعطيك يعني دية كاملة، قال لما أقبل إلا هذا، فهذا تحكم به الدماء، وربما يسقط من قبيلتين مئات القتلى، فيذبح كبش 5,000 10,000 وانتهت القضية، فما حكم هذا يا علي؟ إن ذبح لهذا إنسان تعظيما فهو مشرك. وهذا بدعة لأنه مثلا، وبعضهم يقول محرم، وبعض العلماء يقول إن هذا محرم، وعلى كل هو دائر بين هذا وذاك. هو دائر بين المحرم والشرك والبدعة، ما ينزل إلى مسألة الجواز. كيف يعمل؟ ها عند من؟ ها الإنسان ماذا يعمل؟ ها ماذا يسأل؟ لكن وش يجيب؟ وش يجيب في المسألة اليوم؟ عندك عند المسألة راح يكون دائما يحكم فيها الحلول يعني من كتاب الله. ها 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 أولا تحكيم الكتاب والسنة، يعني حكم الشريعة، حكم الشريعة، فإن كان يعني ماذا قبلوا مثلا الدية أو ما أشبه ذلك، كان خطأ أو ما أشبه ذلك، هذا يكون تحكيم الشريعة، وإلا الصلح يقال للصلح، ولو كان دية مثلا أعطاه أكثر من ذلك من باب الصلح. والثالث كان ثم ذكرنا بالأمس
إذا ما نفع هذا ولا
ذا عفو، أيضا العفو، العفو، المهم إذا لم يقبل الحلول الشرعية، هذا في فقه رحمه الله، إذا لم يقبل الحلول الشرعية منها أما حكم الله والحكم سواء عليه أو لا، وإما التنازل وإما العفو، فليس خسارة على الإسلام المسلمين، ليس خسارة على الإسلام المسلمين، وإما تبي أجمعين.
لكن طلب
رحمه الله ما
رأيك؟
لا يقال يذبع النفس إن اضطر إلى ذلك، ما يوجد سبيلا إلا أنه قاتل، يذبع النفس، يذبع نفسه بما لا يكون معتديا. رأيت إن جاء رجل يأخذ مالي قال فلا تعطه، قال رأيت إن قاتلني قال قاتله، لا أفهم حبيب، فلا يوقف لدون عرضه فهو شيء، فإذا يذبع النفس من الأسف تنفت القضية المحكمة وما ذلك في الإسرائيلية. طيب قال رحمه الله تعالى أين الحكم؟ حكم الحلف. قال رحمه الله حكم الحلف بغير الله، ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلف بغير الله، وقال من حلف فليحلف بالله أو ليصمت. والحديث صحيحين، حديث عمر رضي الله عنهما وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك رجلا وهو أدرك عمر وهو يحلف بأبيه فقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان أبد حالفا فليحلف بالله أو يصمت. وهو أن يعقد يعني بقلبه حلف وبأحد ماذا حروف القسم الثلاثة والله بالله وتالله فيحلف على شيء فيحلف على شيء. قال وقال من حلف بملة غير الإسلام لم يرجع إلى الإسلام سالما. وهذا في الصحيحين أيضا الحديث ثابت الضحاك رضي الله عنه. وذلك أن الإنسان يقول ولو فعلت كذا كذا أكون يهودي مثلا أكون يهودي. في الحديث أنه إن كان صادقا أي إن كان لو دخل بيت فلان أكون يهودية فإن فعلا لم يدخل لم يرجع إلى الإسلام سالما لم يرجع إلى الإسلام سالما. وإن كان كاذبا أي ودخل فهو كما قال كما جاء في الحديث. وهذا من باب الزجر هذا من باب الزجر فإنه لا يكون يهوديا بمجرد هذه المقالة إلا اعتقد شريعة اليهودية أو شريعة النصرانية. وعلى كل هو على جرم عظيم هو على جرم عظيم. ولا يجوز الحلف بشيء غير الله سبحانه وتعالى. لا ما يخرج لا يخرج على الحلين إلا اعتقد ماذا خروجه عن الإسلام أو أمر آخر أو أمر آخر يخرجه أو اعتقد أن تلك الشريعة أحسن. أما بمجرد أن يكون يعني أن يقول هذا لو فعل كذا كل يهودي ثم فعله لا يعني أنه كفر لا يعني أنه كفر لكن وقع في ذنب عظيم ثم أصغر بمعنى كفر أصغر ولم يرجع الإسلام سالما أي ما كان ذا مسلما مستقيما بل كان على جرم عظيم. هذه الكبائر. قالوا كما قالوا سمع رجلا يحلف بالله والعزة فأمره أن يقول لا إله إلا الله. حديث صحيحين عن أبي هريرة سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لا إله إلا الله يقول والله والعزة فأمره أن يقول لا إله إلا الله فصار يمين ذلك. قال وأخرج الترمذي وحسنه والحاكم وصححه من حديث عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك. هذا حديث ضعيف هذا حديث ضعيف من طريق سعد بن عبيدة لم يسمعه من ابن عمر قد عله ابن قطاع إمام البيهقي في السنن العاشر 23 إمام البيهقي في السنن العاشر 23. قال وهذه الأحاديث في دواوين الإسلام وفيها أن الحلف بغير الله يخرج به الحالف عن الإسلام وهو على حاله إما أن يحلف تعظيما للمخلوق إما أن يحلف بغير الله تعظيما للمخلوق به فهذا يكفر لأنه عظمه والتعظيم عبادة لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى. أو أيضا لا يرضى أو يرضى بالحلف بغير الله أو يرضى ماذا لا يرضى الحلف إلا أن يكون بغير الله هذا يصحبه تعظيم. يقال لو نحلف لك بالله أنه كذا وكذا يقول لا إلا تحلف بالولي الفلاني أو بالقبر الفلاني أو المحلوف له أيضا حتى يقول لا ما أقول حتى تحلف بكذا فهذا عظمه أكبر من تعظيم الله هذا أيضا يكفر يشرك. وإن كان لا يسحبه تعظيم وإنما كلمة جرت على اللسان أو غير ذلك فهذا شرك أصغر فهذا شرك أصغر. قال وذلك لكون الحلف بشيء مظنة تعظيمه فخير مما كان شركا محضا يتضمن التسويه بين الخالق والمخلوق في طلب النفع أو استدفاع الضر. فهو هذه كلها كمقدمة جواب سؤال ثاني. قال وقد يتضمن تعظيم المخلوق زيادة على تعظيم الخالق كما سمعت بعضهم لا يرضى أن يحلف له بالله إلا أن يحلف له بالولي أو بالقبر أو غير ذلك كما يفعله كثير من المخذولين فإنهم يعتقدون أن لأهل القبور من جلب النفع ودفع الضر ما ليس لله تعالى ما ليس لله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذا كثر في المتأخرين أكثر منه في المتقدمين فالمشركون المتقدمون وإن كان حصل لهم شيء من اعتقاد النفع والضر لغير الله لكن لم يكونوا يساووهم بالله تبارك وتعالى في جلب النفع ودفع الضر كما نقل شيخ الإسلام إجماع على ذلك قد ذكرناه هذا في درس تفسير الاعتقاد. أما المتأخرين فاعتقدوا فيه ما هو لله وزيادة وزيادة فلا نعلم أن أحدا كان لماذا يعتقد في بعض الأصنام أنها تخلق أو ترزق أو تحيي أو تميت وإنما كانوا يطلبون منها القربة والوسيلة إلى الله سبحانه وتعالى. وشرك المشركين وبعضهم يدعي الإسلام اليوم من الصوفية وغيرهم عمر بن حفيظ يقول إن الأولياء يستطيعون أن يخلقوا الأجنة في بطون أمهات من غير أب وإنما يمنعهم ذلك من خشية ماذا أن يكثر الزنا من النساء وما أشبه ذلك. قد رد على هذا العلماء جزاهم الله خيرا، وشيخنا حفظه الله له رسالة مكتوبة أيضا فرد عليه. فهذا ما قال الله شيء، هذا أشرك في الربوبية بل أعظم من شرك غيره، أعظم من شرك المشركين الأولين. قال فإن أنكرت هذا فانظر إلى أحوال كثير من هؤلاء المخذولين، فإنك تجدهم كما وصف الله سبحانه، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إذا ذكر هذه المعبودات ترى في وجوههم البشر والسرور، وإذا ذكر الله عز وجل ظهر عليهم الضيق. قال رحمه الله تحريم اتخاذ القبور مساجد، وهذا أيضا من سنن الكافرين، من سنن اليهود والنصارى التي انطلت على كثير من يدعي الإسلام وفشت في بلاد المسلمين، فشت في بلاد المسلمين فشوا كثيرا. قال ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين عنه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث صحيحين حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهما عند موته أنه كان يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا ما صنعوا، في بعض الروايات يحذروا مما صنعوا. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته الذي مات فيه كان يضع خميسة على وجهه، فإذا أغتم كشفها، وإذا أزال عنه ذلك وضعها على وجهه أي لزل بها الحمى. فقال هو كذلك أي في مرض موته لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. وفي رواية عن عائشة قالت ولولا ذلك لأبرز قبره، ولولا ذلك لأبرز قبره. وفي رواية أيضا في الصحيح قالت عائشة غير أنه خشي أن يبرز قبره، وفي رواية غير أنه وهم خشوا أو لذلك خشوا أن يبرز قبره. في هذه الرواية كلها أن عائشة خشيت أن يبرز قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم خشي ذلك، كما في الرواية الأخرى أنها قالت غير أنه خشي أو لأنه خشي أن يبرز قبره، وفي الرواية الأخرى أن الصحابة خافوا ذلك. لذلك ما حصل بعد من إبراز قبره وجعل القبة عليه، كل ذلك من المحدثات التي خافها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تحصل بعد موته، ولذلك حذر منها عند موته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وخرج مسلم عن جندب بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، أي تتخذ مواضع للصلاة، أي تتخذ القبور مواضع الصلاة، وسواء دخلت القبور نفسها وصلي عندها أو بنيت عليها المساجد أو دخلت القبور في المساجد، كل ذلك من اتخاذ القبور مساجد. كما سمعت إما أن يذهب إليها ويصلى عندها لاعتقاد أن لها مزية فهذا أيضا ملعون صاحبه، وهكذا أيضا أن يبني عليها المسجد، يتخذ القبر مسجد فيبني عليه مسجد ويصلى هنالك، أو أن يدخل القبر في المسجد، كل ذلك محرم. وإن حصل مثل هذا فالحكم الأول إن أدخل القبر في المسجد أخرج القبر وبقي المسجد، وإن بني المسجد على القبر هدم المسجد وبقي القبر كما قال الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله. قال وأخرج أحمد بسند جيد وأبو حاتم في صحيحه، أبو حاتم بن حبان، عن ابن مسعود مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد، وهو صحيح مسند مما ليس في الصحيحين. قال والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وفيها التصريح بلعن من اتخذ القبور مساجد مع أنه لا يعبد إلا الله، أي هذا إذا كانت العبادة في هذا القبر لله، عند هذا القبر لله سبحانه وتعالى، والصحيح في الصلاة أنها باطلة، الصحيح في الصلاة أنها باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن ماذا من فعل هذا الفعل، من فعل هذا الفعل. فكيف إذا كان يعبد هذا صاحب هذا القبر أو يعظمه أو ما شبه ذلك؟ هذا الكلام وهذا النهي وهذا التحريم فيما إذا كانت العبادة لله سبحانه وتعالى، وهو ذريعة من ذرائع الشرك بالله سبحانه وتعالى، وقل أن تجد مثل هذا إلا ووقع أصحابه في الشرك بالله هم أو من يأتي بعدهم. قال وورد ما يدل على أن عبادة الله عند القبر أو عند القبور بمنزلة اتخاذها أوثانا تعبد. أخرج مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا اللفظ الصحيح به الإرسال من مراسيل عطاء بن يسار، قد ذكرت طرقه في تحقيقة الثمر فليرجع إليه من أهب، وهذا راجع فيه الإنسان. لكن الأدلة الماضية تدل على هذا الحكم، الأدلة الماضية تدل على هذا الحكم. قال وبالغ في ذلك حتى لعن زائرات القبور، كما أخرج أهل السنن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. هذا حديث ضعيف، هذا الحديث رواه أحمد في المسند الأول 29 و200، وفي سنده أبو صالح باذام مولى أم هانئ ضعيف، وأيضا لم يسمع من ابن عباس. في سنده أبو صالح باذام مولى أم هانئ فهو ضعيف ولم يسمع من ابن عباس. وجاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ لعن الله زوارات القبور، جاء حديث أبي هريرة بلفظ لعن الله زوارات القبور، قد رواه أحمد في المسند الثاني 37 و300.
ما الفرق بين اللفظ زوارات
وزائرات؟ جاءت مبالغة زوارات، جاءت مبالغة في الزيارات. الحديث ضعيف، الحديث بعضهم قال ان يعني لهم زائرات يعني هو المعتمد، وانما زوارات اي كثارة الذين يكثرن الزيارة، لكن يكثرن الزيارة هو الضعيف. لكن الصحيح ان الحديث ضعيف من طريقين، يعني اذا ندخل طرقه ونتكلم عليه. قلنا وجاء من حيث ابن هريرة بلفظ زوارات، وهو عند احمد الثاني 37 و300، وهو من طريق عمر بن ابي سلمة عن ابيه، وعمر ضعيف ليس بالصحابة، وعمر ضعيف فيما يتفرد به وله مناكير. عمر بن ابي سلمة ما جاء، ما ورد، ما نقول ما ثبت، ما نقول ما جاء، جاء وورد لكن ما ثبت نهي. وجاء من حديث حسان بن ثابت وفي سنده عبد الرحمن بن بهمان مجهول يرويه عن ولد حسان وفيه جهالة حال. طيب ماذا عندنا الآن؟ عندنا أمثل ما في الباب هذا الأثر الأول الذي هو من طريق بعذام مولى أم صالح وهو ضعيف، وأما حديث أبي هريرة فمن طريق عمر، هذا يقول أنكر الحديث عليه ولا يصلح الشواهد، وحديث حسان من طريق ابن بهمان هذا وهو مجهول ذو العين يعني، وأيضا ولد حسان مجهول حال، فما عندنا ما يصلح لأن يستشهد به إلى الطريق الأولى فهو ضعيف، فلم يثبت الدليل في النهي عن زيارة القبور. وقد جاء أدلة عامة على جواز ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وهكذا جاء في صحيح مسلم من عائشة لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة إلى المقبرة يدعو لهم فتبعته عائشة رضي الله عنها، وما أنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم زيارة القبور، ما أنكر عليها، إنما أنكر عليها لما ظنت أنه ذهب إلى بعض نسائه، فلها ماذا ضربها بصدرها ضربة خفيفة ثم قال أفظني أن يحيف الله عليكم ورسوله، ولم ينكر عليها أنها لحقته ويقال لا يجوز للنساء أن تذهب إلى القبور. وهكذا أيضا قول ابن عطية نهينا عن اتباع الجنازة ولم يعزم علينا، هذا في ماذا؟ في اتباع الجنازة، اتباع الجنازة. والصحيح أن أدلة زيارة القبور عامة للرجال وللنساء، عامة للرجال وللنساء، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، والنساء بحاجة إلى تذكر الآخرة أكثر من الرجال، فالمعاصي والبعد فيهن أكثر من الناس. فالصحيح أن الزيارة عامة للرجال وللنساء. وعلى هذا كثير من العلم راجع تذكرة الإمام القطبي عليه رحمة الله. قال ولعل وجه تخصيص النساء بذلك لما في طبائعهن من النقص المفضي للاعتقاد والتعظيم بأدنى شبهة، وهذا ليس صحيح كما سمعت، لأنهم اعتمدوا على هذا الحديث. وإذا كان في يعني هنالك نياحة أو هنالك شيء من المحرمات حرم الزيارة في القبور على الرجال وعلى من؟ وعلى النساء. إن كان يذهب إلى القبر يدعوه أو يستغيث به أو يعتقد في شيء مما لا يجوز فهذا محرم، أو يذهب ينور أو يفعل في حضور شرعي فهذا يحرم على الرجال وعلى النساء. فالخلاصة أن زيارة النساء للقبور جائزة لعدم صحة حديث يصح في الباب أو يقوى على الانتهاء في النهي، ويبقى الأدلة العامة، تبقى الأدلة العامة للرجال والنساء. وإذا وجد محظور حرم، حرم على الجميع، إذا وجد محظور من الرجال أو من النساء حرم الزيارة. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.
Thank you.